مع بر الوالدين وعقوق الوالدين والعفة، وكيف نصل إلى العفة، حيث أن هذه الدروس تتجسد واضحة جدا في قصة جريج، حيث أنه لم يلبي نداء أمه، وتبين لنا أنه لم يكن هذا التصرف مسددا، فإن البر إن كان المرء يصلي نافلة فإن الراجحة إن علم أن الأم أو الوالدين سيغضب إن تأخر في تلبية ندائهما، الأولى أنه يترك هذه النافلة. وأخذنا من هذا الحديث عن مسألة البر والعقوق في حلقتين، ثم الحديث عن ثبات جريج أمام الفتنة حينما دخلت عليه المرأة البغي أو المرأة الراعية، أو التي هي كما قال ابن حجر رحمه الله هي ابنة الملك، نزلت في صورة راعية غنم وأوت بغنمها إلى ظل صومعته، ثم تعرضت له فأبى ورفض ذلك، فكانت هذه عفة. ووقفت عدة حلقات في الحديث عن العفة وكيف الوصول إلى العفة وكيف نكون أهل عفة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفة في أبهى صورها، الصورة التي ترضي ربنا عز وجل عنا. والآن أتواصل مع حضراتكم مع باقي الدروس. تحدثت عن عدة دروس طبعا غير هذه الدروس، فمنها المراقبة، ثم أقف مع حضراتكم في الدرس أو الوقفة 13، يعني نحاول بقى إن شاء الله نقول كده بإجازة واختصار، أن هذه البغي أو هذه المرأة حينما تعرضت لجريج تعرضت له، لولا أنها ظنت أو غلب على ظنها أنه سيستجيب لها ما تعرضت له، أن هم دايما بيكونوا حاسبينها كده، ودايما الساقطون في أو حال الرذيلة يظنون أن جميع الناس أمثالهم سرعان ما يستجيب لهم وهيسلموا، زي ما كان بعض الناس مرة من المرات كنت أكلمه يعني في أدعو إلى الله عز وجل، ويعني قال طيب ازاي، طب دلوقتي هتجوز ازاي، ومش وكان يعني بعيد عن الله عز وجل، يعني انسان مش مظبوط في علاقته بربه وفي عفته. فقلت له ان شاء الله ربنا عز وجل سيرزقك، وقال طب الافعال والاخطاء التي اخطاتها ان الله عز وجل يسامح ويعفو ويتوب ويغفر. فقال مستحيل، في حد في الدنيا كويس، ما فيش بنت في الدنيا كويسه، ما فيش بنت في الدنيا الا وهي ملوثه. وهكذا دائما ينظر أهل المعاصي من خلال هذه النظارة إلى الناس جميعا، إنهم كلهم مذنبين، إنهم كلهم عصاة، إنهم كلهم مش كويسين، شايفينهم كلهم زي حالهم. فلولا أن هذه المرأة ظنت أن جريج يعني من الممكن بسهولة أن يستجيب لها ما قالت له هذا الكلام، وأتت إليه فثبته الله تبارك وتعالى وكان عفيفا ولم يستجب لنداءات هذه الغانية اللعوب، وسلمه الله تبارك وتعالى من شرها ومكرها. وأهل الفجور دائما، وهذه الفائدة 14، أهل الفجور دائما يحاولون أن يشوهوا صورة الصالحين بكل سبيل، حتى ولو جعلهم هذا أن يبذلوا أغلى ما عندهم. فهذه المرأة المجرمة حينما أبى جريج أن يستجيب لها ماذا صنعت؟ ذهبت إلى راعي كان يأوي إلى ظل صومعة جريج. وعشان أذكر حضراتكم أن جريج كان منشئ صومعته على أعمدة، على أعمدة، فكانت بمثابة الدور الثاني في بيت، بيت الدور الأرضي كله عبارة عن أعمدة، وكان يعني يجعل ما فيه سلم، مش عامل سلم للصومعة، إنما جعل حبلا إذا أراد أن ينزل دل الحبل ثم نزل عليه، وبعدين إذا أراد أن يصعد تسلق هذا الحبل ثم طوى الحبل، خلاص ما فيش أي حد يطلع لجريج، يقطع علاقته بكل البشر، فيش حد حتى يجي يخبط على الباب، لأن خلاص ما فيش باب، الصومعة فوق، مين اللي هيطلع؟ فيش حد هيطلع، هو يتسلق الحبل ثم يطوي الحبل، خلاص المسألة خلصت. فطبعا كان في طبعا الجو حر شديد، فكان الرعاة يأتون بأغنامهم ليأووا إلى ظل هذه الصومعة، وكانت هذه المرأة أتت إلى جريج فأبى، فذهبت إلى راعي كان يأوي إلى ظل صومعة جريج فوقع عليها فحملت. نيتها إيه من كده؟ إنها تشوه صورة جريج، إنها لما يحصل الحامي يسألوها مين ده؟ تقول من جريج. أرأيتم أحبتي في الله كم يبذل الساقطون من شرفهم وعرضهم وكرامتهم ليشوهوا صورة الصالحين؟ لا، لأن شرفهم عندهم ملوش قيمة، لأنهم أصلا ملهمش شرف، ملهمش قدر، ملهمش وزن، ملهمش قيمة. لو حاسين إنهم لهم ذات، لهم احترام، لهم قيمة، لهم شرف، ما كانوش يعملوا التصرفات دي. كان بعض المشايخ في مرة في يعني في ناس القدامى، الكلام ده من حوالي 10-20 سنة، كان هناك حرب ضروس عليه من العلمانيين. فجأة هو ماشي في الطريق بسيارته، لقى سيارة اعترضت الطريق، وقفت أمامه، نزلت امرأة يعني شبه عارية، فتحت باب سيارته وجلست بجواره، وكاميرا في خرجت من هذه السيارة فالتقطت الصورة عشان يشوهوا صورة هذا الإنسان إنه راكب عربيته بجانبه امرأة شبه عارية، وينشر الصورة وينالوا من هذا الشيخ، ولكن حال الله عز وجل بينهم وبين هذا الأمر. الشاهد إن أهل الفجور يبذلوا أقصى ما يمكنوا ليشوهوا صورة الصالحين، ولكن أين الله عز وجل؟ أين حماية الله تبارك وتعالى لأوليائه؟ أين دفاع الله تبارك وتعالى عن المؤمنين؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فانظروا أحبتي في الله كم بذلت هذه المرأة من أجل أن تشوه صورة جريج، من أجل أن تنفس غيظا في قلبها، من أجل أن تنال من شرف وعرض هذا الرجل وتشوه صورته. كما جلس التافهون والساقطون الذين لا يحبون أهل الإيمان بل يحبون دائما أن يشوهوا صورة المؤمنين في جيل التابعين، جلسوا وقالوا نريد أن ننال من الربيع ابن حسين، واتفقوا مع دائرة من الدائرات وأعطوها المال، أعطوها 1000 دينار في مقابل ماذا؟ مقابل أن تفتن الربيع ابن حسين. فذهبت هذه المرأة في خلوة الربيع ابن حسين وتجردت من ثيابها، فصرف الربيع بصره عنها وأخذ يعظها ويذكرها، فيقول لها يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك الوتين؟ أم كيف بك حينما تدخلين قبرك فيأتيك منكر ونكير؟ أم كيف بك حينما توقفين أمام الله الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي حينما تصيرين إلى الجحيم؟ فارتعدت المرأة وبكت وخافت وتابت إلى الله عز وجل، وكان هذا يوم ميلادها، وصارت عابدة وصارت طائعة لله عز وجل، لدرجة أنها لقبت بعابدة الكوفة، صارت كالجزع، ذاب بدنها، هذا الذي كانت تتباهى بجماله ورونقه وبهائه، ذهب هذا البدن وذاب في شدة اجتهادها في الطاعة، لدرجة أنهم علقوا وقالوا أمرناها أن تذهب لتفسد الربيع ابن حسين فأفسدها الربيع علينا. وهكذا دائما دأب أعداء الله وأعداء الصالحين. فولدت غلاما، فقيل لها ما هذا؟ ممن هذا؟ فقالت من صاحب هذا الدير. تريد أن تقول لهم هذا الرجل الذي يخدعكم، هذا الرجل الذي تشعرون أنه يريد أن يوصل إليكم أنه صالح، إنه ليس بصالح، إنه خداع، إنه فعل كذا وكذا. وصرحت وقالت هو من جريج، أو قالت هو من صاحب هذه الصومعة، نزل إلي من صومعه. فذهبوا إلى الملك، ذهبوا به إلى الملك. بس الكلام ده بعد إيه؟ بعد ما جاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه، فصادفوه يصلي، سبحانك ربي، صادفوه يصلي. إنسان مش في دماغه الدنيا كلها، مش في دماغه البشرية كلها، وأخذوا يضربوا يعني يهدموا صومعته، ينادوا مش بيستجيب. سبحان الله، أنا عايز أقف وقف هذه الوقفة 15 مع هؤلاء الذين وصلتهم الكلمة من هذه المرأة، فأتوا بسرعة يسارعوا في هدم صومعة جريج. فأقول لا تجوز المسارعة بتصديق التهمة من غير دليل ولا برهان. طيب أنتوا لمجرد أن هذه المرأة ذكرت لكم ذلك، هل معها بينة؟ ليست معها بينة، فكيف تصدقون ذلك؟ يقول ابن حجر واستدل بعضهم، ولعل هذه الوقفة 16، واستدل بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شريعتهم أن المرأة إذا اتهمت الرجل فهي مصدقة، وأن الرجل لكي يثبت براءته لابد أن يأتي هو بالقرينة والبرهان والإثبات. أرأيتم أحبتي في الله؟ يعني المسألة معكوسة، لكن في الحقيقة أين العقول؟ أنت لما تبلغ كلمة على الإنسان على طول كده تروح تتخذ إجراء، مجرد كلمة، أين البينة؟ أين الإثبات؟ أين البرهان؟ ألا يمكن أن يكون هذا الإنسان مفتري عليه؟ ألا يمكن أن يكون الذي يكلمك هذا إنسان كذاب؟ شرعنا الحنيف، دين الله الإسلام، جعلنا لا نصدق الكلام بمجرد أن يصلنا، بل لابد من البينة. وهذا من فوائد حادثة الإفك، أن رسم القرآن الكريم منهجا قويا قويما يوضح لنا كيف نتعامل مع الشائعات، كيف نتعامل مع الشائعات من خلال الخطوة الوجدانية أو الدليل الوجداني، ثانيا الدليل المادي. الدليل الوجداني: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أول ما تسمع الكلام يصلك عن المسلم ينبغي أن تقول سبحانك هذا بهتان عظيم. أول كلمة: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فيها قولان للعلماء: بأنفسهم أي بإخوانهم، أنت تظن أن أخوك مستحيل يعمل كده، وفي قراءات وفي معنى آخر قول الآخر: بأنفسهم أي بذواتهم، فقاسوه على أنفسهم، إحنا نعمل كده أبدا، يبقى أخونا من باب أولى وأختنا المسلمة من باب أولى أن هي ما تعملش كده. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ده الدليل الوجداني العاطفي، اللي بمجرد ما تصلك الكلمة عن أخوك أو أختك المسلمة سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا إفك مبين، اتقي الله، هذا حرام ما يجوز. يبقى دي خطوة الدليل الوجداني. انظروا إلى سمو الإسلام، انظروا إلى عظمة الإسلام، انظروا إلى إحكام شرع الله تبارك وتعالى. الخطوة الثانية خطوة الدليل المادي: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والمسألة خلصت، انتوا جايين تتكلموا عن المسلمين وتنالوا من عرض المسلمين وتتهموا المسلمين والمسلمات بالزنا، خلاص المسألة واضحة، عندكم أربع شهود، خلاص هنا تقام الحدود. والأولى كمان مع كده، الأولى الستر، لكن لا يجوز أن يتكلم إلا إذا كان معه أربع شهود رأوا المنكر والفحشة بأعينهم. مسألة ظنون ما ينفعش. أجمع المسلمون على أنه إذا دخل رجل وامرأة حجرة وأغلقوا عليهما الباب أن من يرميهما بالزنا يقام عليه الحد. تقول لي إزاي؟ يعني أنت يعني إيه؟ يعني إيه اللي ممكن يحصل؟ أنت إيه اللي أنت فهمه؟ رجل وامرأة أجنبيين قفلوا على نفسهم باب، إيه اللي ممكن يحصل؟ أليس قد لا يزنيان؟ ممكن ولا لأ؟ الوقت لسه القصة إلها طازة لحضراتكم دلوقتي. لما دخلت المرأة الجميلة البارعة في حسن المتنقية على الفرازة عشان تفتن الربيع بن خثيم، دخلت عليه في خلوته، زنى بها؟ لا، ما زنى بها. أليس من الممكن أن يحصل هذا في أي حالة مع أي رجل وامرأة؟ ممكن تحصل تقوى من الله عز وجل؟ ده ممكن ولا وارد ولا مش وارد؟ تقول لي وارد بس ضعيف، أقول لك طالما وارد ولو بنسبة ضئيلة يبقى لا يجوز لك أن تحمل على غير ذلك، تدفع الشبه عن المسلمين. أنا بقول لحضراتكم ده ليه؟ أنا مش بقول إن ده خلاص منكر يسكت عليه، لا، أنا مش بقول يسكت عليه، في فارق بين إن إحنا نلغيه ونحاربه بكل سبيل وفارق بين إننا نتهم بالزنا، لأن مسألة تهمة كلمة كبيرة. نقول دي لا زالوا في الشكوك، لا زالوا وضعين نفسهم في الشكوك، وإن كانت قوية إلا أنها شكوك مش يقين. ومن رمى أحدهما أو رماهما بالزنا يقام عليه حد القذف. يجلد 80 جلدة تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين. مسألة مش هينة، مش زي هؤلاء. أول ما سمعت، أول ما الست قالت لهم، المرأة الداعرة دي قالت لهم، على طول خذوا المساحي والفؤوس وذهبوا ليكسروا صومعة جريش. هذا ليس في ديننا، بل حدود الله عز وجل والتعامل معه مثل هذه الأشياء لا يبنى إلا على اليقين. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في على عصر النبي عليه الصلاة والسلام، رجل استأجر شابا فزن هذا الشاب بامرأة هذا الرجل، ففرض الرجل على هذا الشاب أشياء كثيرة، ومئة ناقة وأموال. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والد الرجل الشاب ده، قال له والله نروح للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الشاب فجلد مئة وتغريب عام. ثم قال النبي، الشاهد بقى في الكلام، الشاهد في الكلام، واغد يا أنيس، ده عامل رسول الله عليه الصلاة والسلام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل، فإن اعترفت فارجمها، والمعنى فإن لم تعترف فلا ترجمها. يعني مش مجرد الكلام، يعني دلوقتي لو واحد جاي يقول إنه زنى بامرأة، هو يتقام عليه الحد والمرأة لا يقام عليها حد، لمش لمجرد كلامه، أربع شهود يشهدوا، أربع شهود يشهدوا، أو هي تيجي تعترف. لما زنى ماعز بالغامدية أقيم الحد على ماعز ولم يقم على الغامدية حتى أتت فاعترفت، والنبي عليه الصلاة والسلام أخر ماعزا لأربع مرات اعتراف لتقوم، كما قال بعض العلماء، لتقوم مقام الأربع شهادات. إنما لما يعترف الإنسان يقام عليه الحد وحده. طب واللي اتهمه؟ أبدا، إلا بالقنوات الشرعية. مسألة مش هينة، ليعلم الناس إن مسألة الأعراض مسألة مش هينة، مسألة خطيرة جدا جدا. وأنا عايز أقول برضو، يفهم الناس إن مسألة الحدود، الإقامة الحدود بهذه الشدة وبهذه الصرامة وبهذا التثبت وبهذا اليقين، وليس معنى هذا التمييع إذا وجدنا منكرا أن نسكت، لا، نمنع هذا المنكر بأقصى ما يمكن، إنما نتجنب القذف، نتجنب الاتهام بالشيء. إنما احنا نقول حطين نفسهم في موطن غيبة، إنما نقولش حصل كذا وكذا، بل إذا أراد الإنسان لابد أن يكون رأى بعينه المنكر، وأن يأتي بأربع شهود عدول يكونوا جميعا رأوا بأعينهم المنكر، عدول. والعدول لازم يكونوا بيصلوا وما بيكذبوش، وناس مشهود لهم بالصدق والعدالة والاحترام، وناس كلمتهم يعني تتوازن. فدي مسألة خطيرة جدا. إنما هم هنا ما اتبعوا كل ذلك، بل أتوا بكل سذاجة وبساطة إلى عمل جريش على أنه متهم. تعال يا جريش انزل إلينا. جريش قام بيصلي، إذا كان ما استجابش لأمه لما نادت. ناس بقى، أي الناس دول لو اجتمعوا يأتون إليه، مش قادر يسيب العبادة، متعة العبادة، حلاوة المناجاة، مش قادر يسيب الصلاة، يصلي بين يدي ربي عز وجل، واستمر في صلاته. وفعلهم هذا حمق ومعصية. فنادوه فأقبلوا يهدمون ديره، فما شعر جريج إلا بزلزلة تأخذ ديره، الصومعة، على إيه الزلزال ده؟ فأم خلاص أنهى صلاته. فجعل يسألهم، ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوا. فلما رأى ذلك، هو لسه فوق ما بكلمهوش، أخذ الحبل فتدلى، نزل بقى على عدته، عابد رشيق جدا، أخذ الحبل فتدلى. طبعا احنا كتير في زماننا لو حب يعمل كده، واحد بقى نازل يتدلى بالحبل، الحبل يتقطع طبعا اوزان ما شاء الله، يعني نسأل الله عز وجل ان يعني يرزقنا، يعني ان احنا يكون اجسام ذات لياقة عالية كده، اجسام قوية ذات عافية، نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم. وهنا احبتي في الله، حلاوة الطاعة تجعل الانسان ما يشعر باي ضوضاء حوله. بصوا حضراتكم، وهذه الوقفة 17، حلاوة الطاعة تنسي الانسان روحه، تنسي الإنسان الدنيا. بعض الناس لما الإمام يطول شوية مش ممكن، دخل صفحة، هو الإمام صلى ركعة صفحة، وأحيانا يكون قسم الصفحة على ركعتين، إيه اللي حصل يعني في الدنيا؟ لا طول، وبعدين في السجود بيطول ليه؟ هو ده بيقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، أنت بتقول كم مرة سبحانك يا رب؟ وبعدين في جلسة التشهد بيطول ليه؟ بيتعوذ من أربع بعد التشهد، انتوا مش عارفين ان بعد التشهد واجب وبعض العلماء عملها ركن والجمهور على انها مستحب. التعوذ من اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحي والممات. مش عارفين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم الصحابه التعوذ من اربع كما يعلمهم السوره من القران. والله بعض الاخوه بيقول لي كلام ما يصلي مره بالناس صلاه الا وينتقدوه، انت بتطول في سجودك. قول ده انا بقول ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى ودعوه صغيره بقوم على طول. يقولوا للتشهد طويل، انتوا عايزين نعمل ايه بالضبط؟ كان عبد الله بن مسعود كان يقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كتاب الله عز وجل. الناس لو مثلا يعني لو في ايام الناموس كتير ومسجد مفتوح مثلا مش مكيف مش مغلق، ناموسه كده قرصت واحد بس مش ممكن امام طول، حرام عليه. زي مره من المرات كنت بصلي في الناس، الكلام ده زمان خالص وانا لسه طالب في ثانويه، بصلي بالناس امام وبعدين يعني قرات شويه من سوره النحل يعني، فلقيت واحد والد كريم من ابائنا الكرام جاي يقول لي انت بتطول ليه؟ ايه عم الحاج انا صليت نص صفحه في الركعه ونص صفحه في الركعه الثانيه. قال لي لا انت طولت. قلت له حاضر حاضر ان شاء الله اقصر بعد كده. قال له لو سمحت بعد كده تقرا لنا بقول هو الله احد. قلت له يعني قل هو الله احد بس في الركعتين؟ قال لا قل هو الله احد في ركعه وقل اعوذ برب الفلق في الركعه الثانيه، اكثر من كده ما تقراش. قلت له طيب وباقي القران نعمل فيه ايه؟ قال لي لا باقي القران ده مش للصلاه. قلت له امال نعمل؟ والله كلام ده صح زي ما بقول لحضراتكم. قلت له طيب امال باقي القران؟ قال لي مش للصلاه. امال طيب امال نعمل به ايه؟ قال باقي القران ده عم الشيخ يتقرا في الميات، انما الصلاه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق. ما تطولش عن كده، احنا ناس عندنا صداع وعينيا بتوجعني لما اسجد. ده مش ممكن. ايه ده ايه ده؟ انظروا احبتي في الحال الصالحين يستمتعوا بالقيام بين يدي الله عز وجل، مستمتعين بالعبادة. وكلمة عبد الله بن مسعود، وانا عايز اقول لحضراتكم ايه قضية التطويل دي. مين ارحم الخلق بالناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام، وعايزك تركز معايا، كان كل فجر جمعة في الركعة الاولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية سورة الانسان. ايه رأي حضراتكم بقى؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي كان يقول يقتدى باضعافهم، يعني النبي ما كانش بيقتدي باضعافهم؟ ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه النبي. وبتقولوا خلاص الأمة مهزومة والأمة مش عارف إيه والحرب علينا والكفار ومش عارف، كيف ننتصر وكيف نغلب وكيف تعود السيادة والريادة لأمة النبي في جيل لا يتحمل أن يقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي كان بيصلي بالسجدة والإنسان، ولما صلي بالسجدة والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة مسألة بقى الدنيا تقوم ولا تقعد، إلا بقى الناس تتعود بعد مدة من الزمن. حبيبي في الله المسألة احنا محتاجين إعادة نظر في عبادتنا في علاقتنا بربنا تبارك وتعالى. وأنا أذكر لما كنت بصلي التهجد بالإخوة في العشر الأواخر، في بداية العشر الأواخر كده يعني قلت إيه أخذ ربع في ركعة وربع في الركعة الثانية، ألاقي والله العظيم الإخوة المحترمين الأفاضل يقولوا معليش ولاي الأخ بعد الركعتين ينام ويمدد آه يا رجلي ويحط إيده على رجله كده، وبعدين طب معليش يا شيخ يعني طب نقصر شوية، طب خلاص مصر على ربع اقرأ بسرعة شوية. إيه يا أخوانا إيه يا حبايبي، ده أنتوا الإخوة المحترمين الملتزمين الطائعين، مش ممكن. اللهم ردنا إليك ردا يرضيك يا رب العالمين. وانا بس اذكر نفسي واياكم احبتي في الله، ده منظر ناس بتقيم الليل يا ملتزمين يا صالحين، ده منظر ناس بتقوم الليل طول السنه؟ مستحيل مستحيل واحد قوام الليل يتعب من ربع في الركعه. نسال الله عز وجل ان يصلحنا واياكم، وان يمتعنا بتلاوه القران، وان يمتعنا بالقيام بين يديه تبارك وتعالى. اللهم اجعل قره اعيننا في الصلاه، ده كان النبي عليه الصلاه والسلام، وجعلت قره عيني في الصلاه، قره عيني في الصلاه. النبي كان كل ما يحزبه امر ويحزنه امر كان يفزع الى الصلاه صلى الله عليه وسلم. حلاوه الطاعه والانس كله بالله عز وجل يكون في الصلاه. فطبعا هو نزلوا وسبوه وقاموا واخدينه على الملك وآذوه، فالملك قال له بيقول له ويحك يا جريج كنا نظنك خير الناس فأحبلت هذه، اذهبوا به فاصلبوه. فقاموا واخدينه ربطينه في حبل والمرأة الأخرى دي في حبل، وجعلوا يطوفون به بين الناس
قبل أن يصلبوا يطوفون به بين الناس. فلما مر بالمومسات بيت الزواني نساء الزواني نسأل الله العافية لنا ولكم، فعينه جت على وجوه المومسات هؤلاء، فلما أتت عينه على وجوههن طبعا صرف عينه عنهم ثم تبسم، فسأله الملك لماذا تبسمت؟ فقال أمر عرفته. ثم قص عليه الخبر وقال له كان حصل كذا وكذا، وأم قعدت تنادي عليا ومرة ومرتين ويوم واثنين وثلاثة، وفي المرة الثالثة دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فتبسم لأن دعوة أمه استجيبت، تبسم إنه هذا الأمر وقع. نعم أحبتي في الله، أمر حصل. فهنا انتقد انتقاد بالغ جدا جدا حينما أشيعت عليه. وعلى فكرة وهذه الوقفة 18 أن من أشد القبائح عند الله عز وجل ثم عند الناس أن يتظاهر إنسان بالصلاح وهو غير صالح. دي مسألة مصيبة. انت هتتاجر بالدين، واحد يتظاهر بالصلاح وهو غير صالح قدام الناس محترم ليتاجر عليهم بالصلاح المزعوم، فيأخذ وجاهة غير وجاهته وهو غير وجيه، فيكون رد فعل أصحاب الفطر السليمة شديد جدا في الإنكار، يكرهونه ويلفظونه ولا يحبونه، لأنه هم الذين وضعوا ثقتهم فيه. فاكتشفوا، ويا له من اكتشاف مفجع، اكتشفوا أنه لبس جلد الضأن على قلوب الثعالب، أظهر اللين ليخدع المساكين، تاجر بدين الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة لنا ولكم. فلما قالوا له ذلك، في بعض الروايات أول ما سألوه قالوا له إيه اللي انت عملته، أو بيسألهم إيه في الموضوع، فقالوا سل هذا، فتبسم، علم أنها مومس فتبسم. وتفسير التبسم هنا هو الذي تفسره رواية الأدب المفرد التي ذكرتها منذ قليل وصحها الشيخ الألباني، لما مر بوجوه المومسات تبسم، سألوا الملك قال له أمر عرفته، فتبسمه إن دعوة أمه استجيبت ووقعت. وهنا قال لهم دعوني حتى أصلي ركعتين، فأمهلوه وقتا لدرجة أنه نام. في بعض الروايات في مرسل الحسن عند ابن المبارك في البر والصلة أنه نام فرأى رؤيا، رأى إيه؟ رأى في المنام من أمره أن يطعن في بطن المرأة، المرأة كانت لسه حامل، أن يطعن في بر أو الرؤية كانت كده، هي الواضح إن كان ابنها معاه، أن يطعن في بطن المرأة ويقول أيتها السخلة من أبوك، يعني الجنين ده من أبوك، ففعل فقال راعي الغنم، شاف في المنام، شاف إن هو خبط بطن المرأة الحامل دي التي كذبت عليه ونسبت هذا الفعل إليه، وقال أيتها السخلة من أبوك ده في المنام، فنطق هذا الجنين وقال أبي راعي الغنم. وهنا قام فتوضأ وصلى ودعا، صلى ودعا طويلا، وقال لهم، طبعا مسألة صلى وهم يرون صلاته ده إنسان برضو مش في دماغه البشر، ده موصول بالله عز وجل، ليه؟ ما يلتفت بقى للتعليقات، يعني مثلا ده إنسان متهم بالزنا ووضعه خطير جدا وحساس جدا، لما يقوم كمان يصلي، انت كمان بتصلي، هو انت متخيل ان انت لسه هتخدعنا تاني؟ كفاية بقى رياء، كفاية بقى سمعة، كفاياك نفاق، كفاياك منظرة، ما خلاص ورقك اتكشف، خلاص ظهرت على حقيقتك. ده إنسان ما يلتفت لكل هذا. فقام والصبي يلتقم ثدي أمه، ثم طعن الصبي وقال له: يا بابوس، من أبوك؟ وكلمة بابوس هذه معناها صغير أو رضيع، واختلف العلماء هي كلمة عربية أو معربة. كلمة بابوس، وهذه لفظة البخاري، رواية البخاري حديث رقم 1206، عشان كلمة ممكن بعض الإخوة يستغربها، بيقول له: يا غلام، يا صبي، من أبوك؟ فترك ثدي أمه وقال له: أبي راعي الغنم. وسمى أباه، قال: أبي راعي الغنم. وفي بعض الرواية التي معنا مسح على رأس الصبي وقال: من أبوك؟ فقال: أبي راعي الضأن. قال: أبي راعي الضأن. سبحانك ربي. وأنا هنا لنا عدة وقفات. الوقفة 19 أنه تبسم وأنه حصل له ذلك، فهنا أقف وأقول: من المحنة تولد المنحة. فهو يعلم أن هذه الدعوة كذب صراح، هذا ابتلاء، يعلم أنه مكذوب عليه ومظلوم، وطالما أنه منشغل قلبه بالله عز وجل سيتولى الله تبارك وتعالى الدفاع عنه، ولا ينشغل باله بذلك، فلا يركبه الهم ولا يأخذه الحزن، بل يلجأ إلى الله عز وجل. ملء قلبه اليقين، ملء قلبه الإيمان أن الله عز وجل سيدافع عنه وسيظهر هذا الكذب ويرد كيد الكائدين في نحورهم. أيضا الوقفة 20 أنه قام فتوضأ، وهذه دلالة على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، بل الوضوء معروف في الأمم السابقة، لكن الذي هو خاص بهذه الأمة هو ثمرة الوضوء ونتيجة الوضوء، ألا وهو ثمرة الوضوء إيه؟ أن تأتي أمة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إذن اللي خاص بأمة النبي آثار الوضوء، أما الوضوء فليس خاصا بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. أن تأتي الأمة غرا محجلين، والغرة بياض في جبين الفرس، والمراد نور في الوجه، والتحجيل بياض في قوائم ثلاثة للفرس، والمراد نور في الأيادي والأرجل، وهذا هو الخاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا أيضا من الأشياء التي يعرف من خلالها النبي محمد أمته، يعرفهم أنهم بهذا النور الذي في وجوههم وفي قوائمهم وأيديهم وأرجلهم. الوقفة 21 المفزع في الأمور المهمة إلى أن يكون العبد متوجها إلى الله عز وجل، تفزع إلى الصلاة، نزل بك بلاء وكرب افزع إلى الصلاة، نزل بك هم افزع إلى الصلاة، ناس كذبت عليك وشوهت صورتك افزع إلى الصلاة، ناس بتتكلم في حقك افزع إلى الصلاة، اتظلمت أي مظلمة افزع إلى الصلاة، ابتليت أي ابتلاء افزع إلى الصلاة. قصة الركعتين، الركعتين في كل مأزق، الركعتين في كل ضيق، الركعتين صلة بينك وبين ربنا عز وجل الذي بيده مقاليد كل الأمور، تفتح مغاليق الأمور بفضل الله عز وجل، ثم بالإقبال على الله عز وجل من خلال هاتين الركعتين. وكان النبي إذا حزبه أمر صلى، وإذا أحزنه الأمر صلى، فالصلاة صلة بين القلب وبين الله عز وجل. الصلاة إنك تقوم تصلي لله عز وجل، اعلم أنه حين البلاء، وأريدك أن تركز معي، حين البلاء إن وجدت في قلبك نشاطا، وإن وجدت عندك همة لأن تفزع وتقوم إلى الصلاة، وقمت إلى الصلاة بإذن الله عز وجل، أريد أن أقول لك حينها استبشر أن البلاء اقترب زواله، وأن الهم اقترب انكشافه، وأن الله عز وجل موجد لك مخرج وموجد لك فرجا قريبا بإذنه سبحانه وتعالى. فطالما أن صدرك انشرح لأن تصلي بين يدي ربك عز وجل فهذا هو السبب، والله عز وجل إذا أراد الشيء هيأ له الأسباب. نعم أحبتي، المخرج في الأمور المهمة أن تفزع إلى الصلاة بتتوجه إلى الله عز وجل. الوقفة 22 يقين المؤمن، الصلاة برضو يقين، واحد قايم يصلي وكل قلب يقين ملؤه اليقين أن الله عز وجل لن يخيبه، أن الله عز وجل هو الذي سيكشف عنه هذا الكرب وهذا البلاء. أيضا اليقين، يقين المؤمن بان هنا أنه رأى رؤيا، فهذا تأييد من الله عز وجل. ويمكن أن يقال أنه شعر بأن الله عز وجل قدير، وثق في الله عز وجل، وأيقن أن الله قادر على أن يكشف هذا البلاء، فما عليه إلا أن يلجأ، وما عليه إلا أن يدعو، وما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب، وسينجلي البلاء بإذن الله عز وجل. بعض الناس لما بيوضع في بلاء بيكسل عن الدعاء، بييأس، ده إنسان عاجز. وأنا عايز أقول لك أنت عند البلاء طول ما أنت عاجز عن الدعاء، مكسل عن إنك تقوم تصلي، مكسل عن إنك تدعي ربنا عز وجل يكشف عنك هذا البلاء، وقاعد ماشي بين الناس تشتكي، اعلم إنك طول ما أنت كده البلاء مش هينكشف. بداية الأمارات إن البلاء هيزول وهينكشف أول ما تبدأ تكف عن شكوى الله إلى الخلق، تشتكي ربنا للناس، تشتكي الرحيم إلى الذي لا يرحم، تشتكي القدير إلى من لا يملك لنفسه هو ضرا ولا نفعا. من تشتكي؟ من الذي قدر وقضى عليك؟ الجأ له، ادعي، هو الذي أتى بهذا الأمر وهو الذي يدفع هذا الأمر. لا يأتي بالحسنة إلا الله ولا يدفع السوء إلا الله عز وجل. نريد أن نعيش بهذا اليقين. أول ما تلاقي نفسك بدأت في الدعاء وتسيب الناس وبدأت تلجأ إلى الله عز وجل، اعلم بأن البلاء سينكشف قريبا جدا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم مسح رأس الصبي فقال له: من أبوك؟ قال: أبي راع الضأن. وأراه الله عز وجل هذه الرؤية الصالحة. وهنا أنتقل بحضراتكم إلى الوقفة 23، فأقول أن الله عز وجل يوجه أولياءه كيف يتصرفوا في المآزق وفي الأحوال عموما بالرؤى الصالحة. أرأيتم أحبتي في الله؟ يبقى ربنا عز وجل بيوجه الأولياء، بيوجه الناس الصالحة يعملوا إزاي، يتصرفوا إزاي بالرؤى الصالحة. وأنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، إن الرؤى جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي روايات غير هذه الرواية، والرؤى لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. الرؤى حبيبي في الله إما بشارة وإما نذارة. الرؤى بيكون فيها توجيهات ليك تعمل إيه، تتصرف إزاي في الموقف ده، أو ربنا أراد أن يبشرك. فالأصل ألا نأخذ من الرؤى أحكام، فإن الأحكام والشرع والحلال والحرام انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الرؤى التي نراها نعرضها، نعرض التوجيهات اللي بتتضمنها على الكتاب والسنة، فإن توافقت مع الكتاب والسنة عملنا بها، وإن تعارضت مع الكتاب والسنة طرحناها واعتبرناها هاجسا من الشيطان. لأن كتير من البشر زل وضل بسبب عدم فهمه للجزئية دي. في من الرؤية شرع، في من الرؤية يراها دين، وإن كانت تتعارض مع الكتاب أو السنة مش مهم، ده ربنا أراني الرؤية. من أدراك أن الله الذي أراك؟ مش ممكن تكون من الشيطان؟ وليه أنت أو بتظن أن أنت اللي بتشوفه ده رؤى؟ ليه بتحسن الظن في نفسك أو كده وانت اصلا ماشي خلاف الشرع وخلاف الدين؟ نسأل الله عز وجل ان يسلمنا واياكم. اذا ده الاصل. ايضا الوقفة 24، ان الله تعالى يجعل لاوليائه مخرجا عند النوازل، يهيأ لك مخرج من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب، يجي لك التهيئة وفك الكرب هكذا من عند ربك تبارك وتعالى، تبارك ربي سبحانه. فهذه مسألة من المسائل المهمة. 25 في هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء ووقوع الكرامة لهم بكثرة الدعاء وشدة اليقين. الوقفة 26، طلاقة قدرة الملك وأنه فعال لما يريد. هذا غلام ما ينطق، غلام في المهد أنطقه الله، والمهد السرير. والمراد ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. المراد الغلام في وقت لزوم السرير، ما يقدرش يتحرك، ما يتحركش، لا يقدر يحبو ولا يقدر يتنفس ولا ما فيش أي حركة، يلزم السرير غصب عنه، محطوط كده على السرير، لا يتزحزح إلا إذا حرك حد يشتال. هذا هو المهد. والمراد أنه في وقت لا يستطيع الكلام، والعادة أنه لا يتكلم، فإذا به يتكلم. هذه آية من آيات الله عز وجل. الكون كون من، والأرض أرض من، والسماء ملك من، والخلق خلق من. إن الأمة الإسلامية بحاجة لأن تفهم وتعي هذا الدرس، طلاقة قدرة الملك. وإن إحنا ما بقي علينا إلا أن نتوجه إلى الله بهذا اليقين وبهذا الإيمان. خذوا يقين إبراهيم، تنبت لكم في النار جنات النعيم. نعم، إننا بأمس الحاجة إلى أن نثق في طلاقة قدرة الملك في وقوفنا أمام أعدائنا في هذا العصر، فإن أعداء الإسلام كثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا نعيش الزمان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا أردنا أحبتي في الله لهذه الغمة أن تزول، ولهذه البلية أن تنكشف، لابد أن نرجع إلى ربنا واثقين بطلاقة قدرة الملك تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل حينما يقبل العبد عليه بيقين، يحدث الله تبارك وتعالى معه الأعاجيب، كما كان من نبي الله إبراهيم حينما عزم قومه على أن يلقوه في النار، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فلم تأكل النار إلا القيود التي قيد بها، وجعلت على جسده بردا وسلاما بإذن الملك سبحانه وتعالى. سلبت النار صفتها، لأن الله له طلاقة القدرة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى كل شيء بأمره. والمعركة الفاصلة التي ننتظرها كما في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر، يقول: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. حجر ينطق، هل الحجر بينطق؟ هل تتخيل المكتب ده مرة نطق سمعته تكلم؟ هذا مستحيل. هل هذا الجدار تكلم مرة؟ ما تكلم. لكن الله عز وجل في هذا الوقت ينطق الأحجار، ينطق الأشجار، ينطق الدواب في بعض روايات الحديث، كل هذا ينطق بكلام يفهم المسلم، ويقول له: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. يقول له ايه؟ قال له ايه؟ ها؟ ايوه، قول. قال له ايه؟ قال له: يا عبد الله، يا مسلم. يعني ايه الكلام ده؟ الحجر لا يعرف المحاباة ابدا. الحجر لا يقول، حينما يتكلم لا ينطق الا الصدق، ولا يتكلم الا عند هذه الحالة، ما يقولش إلا كلمتين دول: يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، يا مسلم. فلا يتكلم الحجر ولا ينطق الحجر في أي معركة بيننا وبين اليهود إلا إذا كان الجنود تحققت فيهم هاتان الصفتان: العبودية لله والإسلام الحق. مش عبودية الأرض ولا للتراب ولا العصبية ولا الجماعة ولا الحزب ولا التوجه لله عز وجل، ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى. وحقق الإسلام الصحيح حينها ينطق الحجر. أي والله، حينها ينطق الحجر وينادى عليك، يقول لك: ورا التل ده 30 جندي من اليهود، ارمي القنبلة عليهم تدمرهم، وهم مش شايفينك، بس ارمي بس القنبلة. تنطق الحجارة تنطق الجمادات اللي هم مختفين خلفها تنطق بإذن الملك سبحانه وتعالى. لما يكون هناك العباد، عباد لله حققوا العبودية لله والإسلام الصحيح. وأنا أقول أحبتي في الله، متى ينطق الحجر؟ متى ينطق الحجر؟ ده سؤال نوجهه لأنفسنا، معناه إمتى نبقى عباد لله؟ إمتى نبقى مسلمين صح؟ إمتى نتنزع عن حب الدنيا؟ إمتى نعيش مع ربنا بإخلاص وتجرد؟ إمتى نعيش لله؟ إمتى القلوب تبقى لربنا عز وجل صافية لا تبتغي إلا مرضات الله عز وجل؟ إمتى القلوب توقن أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر؟ إمتى القلوب توقن أن كل ما في هذه الدنيا زخارف فانية وأنه لا يبقى إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى؟ متى؟ متى يحصل ذلك؟ إن أكبر حيلولة دون أن يتواجد هذا الجيل اللي هو يا عبد الله يا مسلم، جيل يا عبد الله يا مسلم، أكبر حيلولة الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. واحد ممكن يمشي كده في طريق ربنا عز وجل وخلاص هيخدم دين ربنا، فربنا عز وجل يحط له كده بس امتحان، شوية فلوس كده يتحدفوا عليه، يفتن يفتن وينسى الطريق وينسى السلم وينسى كل حاجة، ينسى كل حاجة هي كده. فيثبت له أمام نفسه إنه كان في الفترة اللي فاتت دي بكش، ما كانش فيه صدق، وكان يقول هم الدين ويعيط ويبكي ويولول ويصرخ ويقول ويسخن ويعمل، ثبت له الآن إنه هو طلع كذاب كبير قوي. نسأل الله عز وجل السلام لنا ولكم. يا رب احفظنا يا رب من شرور أنفسنا، يا رب خذ بأيادينا إليك واملأ قلوبنا بحبك وخلينا نعيش متجردين لك يا رب، لا تجعلنا من أهل الدنيا واجعلنا من أهل الآخرة، وإن أتيت لنا بالدنيا فلا تجعلها في قلوبنا ولا في أيدينا بل اجعلها تحت أقدامنا كما كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، طلاقة قدرة الملك، الوقفة 26. هؤلاء لما شافوا اللي كانوا حوالين جريج، لما شافوا الموقف، لما سمعوا ذلك منه، وجدوا نطق الصبي الغلام، قالوا له نبني ما هدمنا من دينك بالذهب والفضة. سبحان الله، أقبلوا عليه في رواية، أقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني صومعتك من ذهب. ولكنه قال لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه. وهنا عدة وقفات، الوقفة 27 أن المرأة المؤمنة يخرج من الابتلاء غانما بإذن الله. شفت دلوقتي جايين عليه، أقبلوا عليه بيقبلوه ويبسوه ويتمسحوا به وأسفينه ومعليش وما كناش واخدين بالنا أرجوك تسامحنا خرج غانما من الابتلاء، ذهبت المرارة وثبت الأجر بإذن الله عز وجل، ذهب الألم، ذهب كدر الحياة وثبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى الذي يربي الحسنات ويضاعف ويضاعف الحسنات ويمحو الزلات في هذا الابتلاء ويقيل العثرات. خرج غانما، غانما حاله أفضل مما كان قبل الابتلاء، أفضل في دينه، لأن الابتلاء بيخرج الإنسان منه أكثر صلابة وأعظم قربا من الله عز وجل، لأنه لاحظ آيات الله أمامه تتجسد في الواقع، وتأييد ربنا وإكرام ربنا ونجاة الله عز وجل له. فخرج غانم في دينه، خرج غانم عند الله عز وجل لأنه في البلاء تصرف صح، خرج غانم عند الناس لأنه عبد مخلص، ربنا ملى قلوب الخلق بحبه وإجلاله وهيبته واحترامه، فيعيش جنة في الدنيا قبل الآخرة. الوقفة 28 أن من هدم حائطا ومن أفسد شيئا فعليه إصلاحه. استفدنا ذلك إنه قال لهم أعيدوه ترابا كما كان. فإن قيل كيف تستفيد درسا من تصرف أناس كانوا قبل جيلنا وكانوا قبل ديننا، فأقول بأن مقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي شرعنا بخلافه، فصار هذا دين النبي قاله مقرا له صلى الله عليه وسلم. الوقفة 29، كيف يكون قلب العبد بعد أن اتهم ورمي في علاقته بربه وبرأه الله بآية وكرامة؟ قلب العبد بعد الابتلاء، بفصلها في مبحث مستقل وفايدة مستقلة. انظر إلى حال جريج، واقرأ صفحة قلبه وأنت تراه يتسلق الحبل طالع الصومعة ليصعد ثانية إلى حيث الخلوة والأنس بأغلى حبيب الله جل جلاله. إن جريج الذي يصعد الآن يتسلق الحبل الآن ليس هو الذي كان بالأمس يصلي ولا يشعر بمن حوله، ليس هو الذي كان يعيش لذة مع الصلاة تنسيه من حوله حتى نداء أمه الحبيبة، ليس هو، لأنه أعلى وأعلى وأعلى. وهكذا يكون قلب المؤمن بعد الابتلاء، يعود خيرا مما كان، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الوقفة 30، في مطلع الحديث لم يتكلم في المهد إلا 3، أردت أن أبين معنى كلمة المهد وقد بينتها لحضراتكم في ثنايا الكلام، وأنها السرير، ويتضح من ذلك وجه الإعجاز في أن يتكلم الإنسان في المهد في الوقت الذي لا يكون في العادة أنه يتكلم ولا يستطيع وليست عنده القدرة على الكلام. وبهذا أحبتي في الله أنهيت مع حضراتكم الحديث عن قصة جريج، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الانتفاع بها. وأذكر حضراتكم بقرب شهر رمضان، هيا شمروا شمروا عن سعد الجد، انفضوا الكسل، قوموا أحبتي في الله بمدرسة تأهيلية فيما بقي من شعبان، صيام، قيام، تلاوة قرآن، ذكر الله تبارك وتعالى، بعد عن المعاصي، حياة رمضانية قبل أن ندخل رمضان. فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، بل قالها جبريل له وأمره أن يقول أمين فقال أمين صلى الله عليه وسلم. ويا أحبتي في الله، رمضان شهر القرآن، وأنا أريد في آخر كلمة أقولها في هذه الحلقة أن أزف لحضراتكم هذه البشرى الجميلة، ربما ينتفع بها مسلم في أي مكان، بالدورة التي لعلكم تذكرون حلقات القرآن الكريم بالطريقة النورانية التي كان يخرج بها علينا في قناة الرحمة الشيخ عصام يوسف والشيخ طارق سعيد، الأطفال الطريقة النورانية، والحمد لله هي منتشرة جدا الآن بفضل الله عز وجل. وأنا أزف لحضراتكم هذه البشرى أنه في ابتداء من الجمعة القادمة ستعقد دورة تعليمية في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند باب 12، بإذن الله تبارك وتعالى ابتداء من الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير وأن يجعلها يعني سبب كده أن الناس في العالم كله يعني يطلبوا دورات تعليمية لكي يختم أطفالنا في سن الحضانة القرآن 5 مرات أو 10 مرات قراءة، بفهم بعض معاني المفردات ومعرفة بعض أسباب النزول، لتنشأ الأمة ولتعود الأمة قرآنية كما كانت. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم. وإني أشعر والله من خلال اهتمام الأمة شبابها وشيبانها ونسائها ورجالها وأطفالها من اهتمام الجميع بالقرآن أن النصر قادم قادم قريب جدا. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم فيما يحبه ويرضاه. وكل عام أنتم بخير، رمضان اقترب، فقوموا وشمروا واستعدوا، بلغنا الله إياكم رمضان اللهم أمر رمضان علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة، وارزقنا فيه الصيام والقيامة مع الاحتساب، وبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، واحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به برحمتك في جنة الفردوس الأعلى، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وحرمنا على النار وأدخلنا الجنة برحمتك بغير حساب ولا عذاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوبى لمن حاز القبول وتفاق